الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. الحمد أعم من الشكر، وقيل الحمد باللسان قولا وبالأركان فعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. عقد هذه الترجمة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين، عبودية الحمد والشكر. قيل هما شيء واحد، والصحيح أنهما شيئان، الحمد له متعلق والشكر له متعلق. ولهذا قيل في الفرق بينهما أن بينهما عموم وخصوص وجهي، أحدهما عام من الآخر من وجه، والآخر أيضا أعم من وجه آخر. فالحمد حمد الله عز وجل أعم من جهة كونه يكون على المحاسن والإحسان، أما الشكر فإنه إنما يكون على الإحسان. الحمد حمد الله عز وجل يكون على الأسماء والصفات وعلى النعم والعطايا والهبات، فالله يحمد على أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، ويحمد على نعمه وعطاياه وآلائه. وأما الشكر فإنه على النعم، والشكر أعم من جهة أخرى، من حيث أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنما يكون بالقلب واللسان. قال: الحمد أعم من الشكر. قال المصنف: الحمد أعم من الشكر. أعم من الشكر لأنه كما تقدم يكون على المحاسن التي هي الصفات، صفات الكمال، والإحسان الذي هو النعم والعطايا والهبات. وقيل الحمد باللسان قولا وبالأركان فعلا، هذا إنما هو في الشكر، الذي هو الحمد الذي هو الشكر بالأركان، بأن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. فالحمد باللسان قولا وبالقلب إيمانا واعتقادا، وأما عمل الأركان فهذا إنما هو من الشكر، كما في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وشكره جل في علاه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ففيه الأمر بشكر الله سبحانه وتعالى على أفضاله ونعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم.
قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا فيه أن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه مؤذن بالزيادة وموجب للزيادة، فالنعم إذا شكرت زادت، وإذا كفرت نقصت وزالت. ولهذا يقولون: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فالشكر يجمع للشاكر في النعمة التي من الله عليه بها بين أمرين: حفظ النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة. ولهذا أيضا يوصف الشكر بأنه حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. وما حفظت نعمة بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في هذه الآية يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. لئن شكرتم المنعم على إنعامه زادكم في النعم وحفظها لكم، ووفقكم أيضا لحسن استعمالها في طاعته ومراضيه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لئن شكرتم نعمتي وأطعتموني لأزيدنكم في النعمة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
المصنف عقد الترجمة في الحمد والشكر، وأورد آيتين في الشكر وآيتين في الحمد، أورد آيتين في الشكر وآيتين في الحمد. والآيات في الباب كثيرة جدا، لكنه راعى الاختصار فاكتفى بآيتين في الشكر وآيتين في الحمد. وهذه الآية من سورة الإسراء فيها أمر الله عز وجل بالحمد، وهي الآية التي ختمت بها السورة: وقل الحمد لله. أمر بحمده سبحانه وتعالى، أمر بحمده سبحانه. والحمد الذي في الآية هو حمد على المحاسن، لأنه كما تقدم الحمد نوعان: حمد على المحاسن وحمد على الإحسان. هنا في الآية قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا من الصفات الكمال العظيمة لله عز وجل، وهو من صفات التنزيه، أنه عز وجل متنزه جل في علاه عن الولد. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه. يقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال: وقال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي دعوى أهل الجنة عندما يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولها. وهذا حمد على النعمة، هذا حمد على النعمة. فاجتمع في الآيتين اللتين أورد المصنف رحمه الله تعالى اجتمع نوع الحمد: حمد المحاسن في الآية الأولى، وحمد على الإحسان في الآية الثانية. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن كثير من السلف أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون ويسلم عليهم فيردون عليه، وذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، فإذا أكلوا حمدوا الله، وذلك في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى الحمد لله.
هذا المصنف ولا الشارح؟ هذه آيتين وآيتين. في أحد مع رياض الصالحين فقط؟
كلام الشارح.
نعم هذا الشارح. نعم.
أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما افتتح الله الخلق بالحمد وختمه بالحمد. وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن. القدح الوعاء الذي يوضع فيها الشراب، فأتي عليه الصلاة والسلام بقدحين أي وعاءين، أحدهما فيه اللبن والآخر فيها الخمر، فنظر إليهما فأخذ اللبن فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، الحمد على النعمة، فقوله الحمد لله الذي هداك للفطرة حمد على نعمة الهداية، والحمد على نعمة الهداية من أجل الحمد على النعم وأرفعه شأنا، لأن الهداية هي أعظم المطالب وأجلها وأرفعها شأنا. قال الحمد لله الذي هداك إلى أو هداك للفطرة. الفطرة هي ما جبل الله عليه عبادة، ما جبل سبحانه وتعالى عليه الناس من فطرة مستقيمة هي الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال خلقت عبادي حنفاء، يعني الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حرفتهم عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. نبينا عليه الصلاة والسلام وضع بين يديه وعاءين فاختار منهما اللبن، وفي حمد جبريل عليه السلام على ذلك قال الحمد لله الذي هداك الفطرة. فالفطرة تهدي، هذا مما يدل عليه الحديث، تهدي صاحبها إلى الطيبات وتنفره وتبعده من الخبائث، وشاهد ذلك الحديث، الفطرة تقود صاحبها للطيبات من المآكل والمشارب والملابس والأعمال وغيرها، والانحراف في الفطرة يقود إلى الخبائث والمحرمات. ولهذا قال في الحديث: لو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك. الخمر أخذه هذا خلل في الفطرة، خلل في الفطرة، وأيضا انحراف في الفطرة، وموجب للغواية، وموجب للغواية. والحديث شاهد على أن الخمر أم الخبائث، أم الخبائث، لأنه جامع لها، بمعنى أن من يقع في شربه يؤدي به الخمر إلى أنواع الخبائث، لأن في شرب الخمر تغطية للعقل، وإذا غطي العقل وقع الإنسان في كل خبيث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة للإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع من الشر حالا ومآلا. قال المصنف رحمه الله: عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، أي له شأن وأهمية، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. أقطع أي ناقص، ناقص جزء مهم منه كان ينبغي أن يبدأ به، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال المصنف: حديث حسن. ومن أهل العلم من تكلم في إسناده، لكن البدء، بدء مهمات الأمور بحمد الله سبحانه وتعالى، دلت عليه عمومات كثيرة وفي كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله كل أمر ذي بال أي ذي شأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع أي ناقص البركة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في الحمد عند المصيبة، الحمد عند المصيبة، وهذا باب من الحمد كثير من الناس يغفل عنه، مع أن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد، هذه تعد مصيبة من المصائب العظيمة، لأن الولد له مكانة عظيمة في قلب والديه ولقلبيهما تعلق ومحبة، ففقده تعد مصيبة عظيمة جدا، مؤلمة وموجعة للوالدين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده. تأمل في هذه الكلمة عظيمة جدا، رب العالمين سبحانه وتعالى وصف الولد بأنه ماذا؟ ثمرة الفؤاد. الله الذي وصفه بذلك، الله وصفه جل وعلا بذلك بأنه ثمرة الفؤاد، ولدك ثمرة فؤادك، قطعة منك، جزء منك، ولهذا يعد فقده مصيبة عظيمة جدا، لأن الإنسان فقد جزءا منه وهي موجعة ومؤلمة، لكن المقام مقام صبر واحتساب. ولهذا جاء في الحديث قال: فيقولون نعم، فيقول: ماذا قال عبدي، ماذا قال عبدي. الناس في مثل هذه المصيبة على قسمين: قسم يصبر ويسترجع ويحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحمد له على كل حال، وقسم يجزع وتسخط ويصدر من لسانه أقوال فيها التشكي والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فهنا يقول: ماذا قال عبدي، ماذا قال عبدي. ينتبه المسلم هنا أن الله سبحانه وتعالى على إثر المصيبة بفقد الولد يسأل الملائكة: ماذا قال عبدي، فليقل العبد خيرا، فليقل العبد خيرا. وخير ما يقال الحمد والاسترجاع، حمد الله سبحانه وتعالى والاسترجاع، مثل ما قال هنا: فيقولون حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة جدا في هذا الموطن، قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين: الأولى إنا لله، والثانية وإنا إليه راجعون. الأولى فيها الإيمان بالله والتفويض لله والإقرار بأن عباد لله طوع ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما أراد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وإن إليه راجعون هذه الجملة الثانية فيها أن المرد إلى الله والمرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن العبد سيقف يوما بين يديه ويسأله عما قدم في هذه الحياة. فإذا علم العبد أنه لله عبد وأنه إليه راجع، فليعد لذلك عدته بالقول الحسن والكلام الطيب وحسن التعبد والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. قالوا: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. ولهذا ينبغي على من يبتلى بمصيبة ولا سيما فقد الولد أن لا يفوت على نفسه بيت الحمد، أن لا يفوت على نفسه بيت الحمد، لأنه إن جزع وتسخط ونحو ذلك لم ينتفع بشيء، وفوت نفسه خيرا عظيما، وفوت نفسه خيرا عظيما. والفقد للولد، الفقد للولد هو مصيبة، لكن كل مصيبة ومحنة في طيها منح، في طيها منح وعطايا، وخاصة إذا وفق العبد إلى حسن العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الولد هنا شامل للبالغ وغيره والذكر والأنثى، وسمي ثمرة لكونه بمنزلة خلاصة الخلاصة، وفيه كمال فضل الصبر على فقد الصفي، كما في حديث آخر: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فاحتسب إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
وهذا الحديث وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى أن حمد الله عز وجل من موجبات نيل رضاه سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون حمد الله حاضرا في تجدد النعم، كلما تجددت نعمة استحضر نعمة المنعم سبحانه وتعالى فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، يحمد الله عليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد.
في هذا الحديث
بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد.
نعم، نحمد الله عز وجل ونسأله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: كتاب حمد الله تعالى وشكره، باب فضل الحمد والشكر. الحمد أعم من الشكر، وقيل الحمد باللسان قولا وبالأركان فعلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب حمد الله تعالى وشكره. عقد هذه الترجمة لبيان هاتين العبوديتين العظيمتين، عبودية الحمد والشكر. قيل هما شيء واحد، والصحيح أنهما شيئان، الحمد له متعلق والشكر له متعلق. ولهذا قيل في الفرق بينهما أن بينهما عموم وخصوص وجهي، أحدهما أعم من الآخر من وجه، والآخر أيضا أعم من وجه آخر. فالحمد حمد الله عز وجل أعم من جهة كونه يكون على المحاسن والإحسان، أما الشكر فإنه إنما يكون على الإحسان. الحمد حمد الله عز وجل يكون على الأسماء والصفات وعلى النعم والعطايا والهبات، فالله يحمد على أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، ويحمد على نعمه وعطاياه وآلائه. وأما الشكر فإنه على النعم، والشكر أعم من جهة أخرى، من حيث أن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، وأما الحمد فإنما يكون بالقلب واللسان. قال: الحمد أعم من الشكر. قال المصنف: الحمد أعم من الشكر. أعم من الشكر لأنه كما تقدم يكون على المحاسن التي هي الصفات، صفات الكمال، والإحسان الذي هو النعم والعطايا والهبات. وقيل الحمد باللسان قولا وبالأركان فعلا، هذا إنما هو في الشكر الذي هو الحمد، الذي هو الشكر بالأركان، بأن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. فالحمد باللسان قولا وبالقلب إيمانا واعتقادا، وأما عمل الأركان فهذا إنما هو من الشكر، كما في قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. نعم.
قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
في هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالإكثار من ذكره سبحانه وتعالى وشكره جل في علاه، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ففيها الأمر بشكر الله سبحانه وتعالى على أفضاله ونعمه ومننه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي. وعن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: اذكروني أذكركم، قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم.
وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وهذا فيه أن شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه ومننه مؤذن بالزيادة وموجب للزيادة، فالنعم إذا شكرت زادت، وإذا كفرت نقصت وزالت. ولهذا يقولون: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. فالشكر يجمع للشاكر في النعمة التي من الله عليه بها بين أمرين: حفظ النعم الموجودة وجلب النعم المفقودة. ولهذا أيضا يوصف الشكر بأنه حافظ وجالب، حافظ للنعم الموجودة وجالب للنعم المفقودة. وما حفظت نعمة بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى. والله جل وعلا في هذه الآية يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم المنعم على إنعامه زادكم في النعم وحفظها لكم ووفقكم أيضا لحسن استعمالها في طاعته ومراضيه سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي لئن شكرتم نعمتي وأطعتموني لأزيدنكم في النعمة. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقل الحمد لله. وقال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
المصنف عقد الترجمة في الحمد والشكر، وأورد آيتين في الشكر وآيتين في الحمد، أورد آيتين في الشكر وآيتين في الحمد. والآيات في الباب كثيرة جدا، لكنه راعى الاختصار فاكتفى بآيتين في الشكر وآيتين في الحمد. وهذه الآية من سورة الإسراء فيها أمر الله عز وجل بالحمد، وهي الآية التي ختمت بها السورة: وقل الحمد لله. أمر بحمده سبحانه وتعالى، أمر بحمده سبحانه. والحمد الذي في الآية هو حمد على المحاسن، لأنه كما تقدم الحمد نوعان: حمد على المحاسن وحمد على الإحسان. هنا في الآية قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا من الصفات الكمال العظيمة لله عز وجل، وهو من صفات التنزيه، أنه عز وجل متنزه جل في علاه عن الولد. وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه. قالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، أي تنزه وتقدس عن ذلك. قال وقال تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أي دعوة أهل الجنة عندما يكرمهم الله سبحانه وتعالى بدخولها، وهذا حمد على النعمة، هذا حمد على النعمة. فاجتمع في الآيتين اللتين أورد المصنف رحمه الله تعالى اجتمع نوع الحمد، حمد المحاسن في الآية الأولى وحمد على الإحسان في الآية الثانية. نعم.
قال الشارح رحمه الله عن كثير من السلف أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئا قالوا سبحانك اللهم، فيأتيهم الملك بما يشتهون ويسلم عليهم فيردون عليه، وذلك قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام، فإذا أكلوا حمدوا الله، وذلك في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى الحمد لله.
هذا المصنف ولا الشارح؟ هذه آيتين وآيتين. في أحد مع رياض الصالحين فقط؟
كلام الشارح.
نعم هذا الشارح.
أحسن الله عليكم. قال الشارح رحمه الله وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما افتتح الله الخلق بالحمد وختمه بالحمد. وقال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قال المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن. القدح الوعاء الذي يوضع فيها الشراب، فأتي عليه الصلاة والسلام بقدحين أي وعاءين، أحدهما فيه اللبن والآخر فيها الخمر، فنظر إليهما فأخذ اللبن. فقال جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، الحمد لله الذي هداك للفطرة. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة، الحمد على النعمة، الحمد على النعمة. فقوله الحمد لله الذي هداك للفطرة حمد على نعمة الهداية، على نعمة الهداية. والحمد على نعمة الهداية من أجل الحمد على النعم وأرفعه شأنا، لأن الهداية هي أعظم المطالب وأجلها وأرفعها شأنا. قال الحمد لله الذي هداك إلى أو هداك للفطرة. الفطرة هي ما جبل الله عليه عباده، ما جبل سبحانه وتعالى عليه الناس من فطرة مستقيمة هي الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قد جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال خلقت عبادي حنفاء، يعني الفطرة، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حرفتهم عن الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. نبينا عليه الصلاة والسلام وضع بين يديه وعاءين فاختار منهما اللبن، وفي حمد جبريل عليه السلام على ذلك؟ قال الحمد لله الذي هداك الفطرة. فالفطرة تهدي، هذا مما يدل عليه الحديث، تهدي صاحبها إلى الطيبات وتنفره وتبعده من الخبائث. وشاهد ذلك الحديث، الفطرة تقود صاحبها للطيبات من المآكل والمشارب والملابس والأعمال وغيرها، والانحراف في الفطرة يقود إلى الخبائث والمحرمات. ولهذا قال في الحديث: لو أخذت الخمر غوت أمتك، غوت أمتك. الخمر أخذه هذا خلل في الفطرة، خلل في الفطرة، وأيضا انحراف في الفطرة، وموجب للغواية، وموجب للغواية. والحديث شاهد على أن الخمر أم الخبائث، أم الخبائث، لأنه جامع لها، بمعنى أن من يقع في شربه يؤدي به الخمر إلى أنواع الخبائث، لأن في شرب الخمر تغطية للعقل، وإذا غطي العقل وقع الإنسان في كل خبيث. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال النووي رحمه الله: فسروا الفطرة هنا بالإسلام والاستقامة، ومعناه والله أعلم اخترت علامة للإسلام والاستقامة، وجعل اللبن علامة ذلك لكونه سهلا طيبا طاهرا سائغا للشاربين سليم العاقبة، والخمر أم الخبائث جالبة لأنواع من الشر حالا ومآلا. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال: حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال، أي له شأن وأهمية، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. أقطع أي ناقص، ناقص جزء مهم منه كان ينبغي أن يبدأ به، وهو حمد الله سبحانه وتعالى. قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. قال المصنف: حديث حسن. ومن أهل العلم من تكلم في إسناده، لكن البدء، بدء مهمات الأمور بحمد الله سبحانه وتعالى، دلت عليه عمومات كثيرة وفي كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله كل أمر ذي بال، أي ذي شأن يهتم به شرعا، لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، أي ناقص البركة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا حديث عظيم في الحمد عند المصيبة، الحمد عند المصيبة، وهذا باب من الحمد كثير من الناس يغفل عنه، مع أن ثوابه عند الله سبحانه وتعالى عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد، إذا مات ولد العبد، هذه تعد مصيبة من المصائب العظيمة، لأن الولد له مكانة عظيمة في قلب والديه ولقلبيهما تعلق ومحبة، ففقده تعد مصيبة عظيمة جدا. مؤلمة وموجعة للوالدين. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي، قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. فيقول قبضتم ثمرة فؤاده. تأمل في هذه الكلمة عظيمة جدا. رب العالمين سبحانه وتعالى وصف الولد بأنه ماذا؟ ثمرة الفؤاد. الله الذي وصفه بذلك، الله وصفه جل وعلا بذلك بأنه ثمرة الفؤاد. ولدك ثمرة فؤادك، قطعة منك، جزء منك، ولهذا يعد فقده مصيبة عظيمة جدا، لأن الإنسان فقد جزءا منه وهي موجعة ومؤلمة. لكن المقام مقام صبر واحتساب. ولهذا جاء في الحديث قال فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي، ماذا قال عبدي. الناس في مثل هذه المصيبة على قسمين، قسم يصبر ويسترجع ويحمد الله سبحانه وتعالى، وهذا من الحمد له على كل حال، وقسم يجزع وتسخط ويصدر من لسانه أقوال فيها التشكي والتسخط وعدم الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فهنا يقول ماذا قال عبدي، ماذا قال عبدي. ينتبه المسلم هنا أن الله سبحانه وتعالى على إثر المصيبة بفقد الولد يسأل الملائكة ماذا قال عبدي، فليقل العبد خيرا، فليقل العبد خيرا. وخير ما يقال الحمد والاسترجاع، حمد الله سبحانه وتعالى والاسترجاع، مثل ما قال هنا فيقولون حمدك واسترجع. حمدك أي قال الحمد لله، واسترجع أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلمة عظيمة جدا في هذا الموطن. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون تتكون من جملتين، الأولى إنا لله، والثانية وإنا إليه راجعون. الأولى فيها الإيمان بالله والتفويض لله والإقرار بأن عباد لله طوع ملكه وتدبيره سبحانه وتعالى، يتصرف فينا كيف يشاء ويقضي فينا بما أراد، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه سبحانه وتعالى. وإن إليه راجعون هذه الجملة الثانية فيها أن المرد إلى الله والمرجع إليه سبحانه وتعالى، وأن العبد سيقف يوما بين يديه ويسأله عما قدم في هذه الحياة. فإذا علم العبد أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعد لذلك عدته بالقول الحسن والكلام الطيب وحسن التعبد والبعد عما يسخط الله سبحانه وتعالى. قالوا حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. ولهذا ينبغي على من يبتلى بمصيبة ولا سيما فقد الولد أن لا يفوت على نفسه بيت الحمد، أن لا يفوت على نفسه بيت الحمد، لأنه إن جزع وتسخط ونحو ذلك لم ينتفع بشيء وفوت نفسه خيرا عظيما. وفوت نفسه خيرا عظيما. والفقد للولد هو مصيبة، لكن كل مصيبة ومحنة في طيها منح، في طيها منح وعطايا، وخاصة إذا وفق العبد إلى حسن العبودية لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الولد هنا شامل للبالغ وغيره والذكر والأنثى، وسمي ثمرة لكونه بمنزلة خلاصة الخلاصة، وفيه كمال فضل الصبر على فقد الصفي، كما في حديث آخر: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من الدنيا فاحتسب إلا الجنة. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
وهذا الحديث وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى أن حمد الله عز وجل من موجبات نيل رضاه سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا فيه أن العبد ينبغي أن يكون حمد الله حاضرا في تجدد النعم، كلما تجددت نعمة استحضر نعمة المنعم سبحانه وتعالى، فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها، يحمد الله عليها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد. في هذا الحديث بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب، وهذا من كرم الله تعالى، فإنه الذي تفضل عليك بالرزق ورضي عنك بالحمد.
نعم. نحمد الله عز وجل ونسأله جل وعلا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، وله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.